أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي هذا حث على التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأسي بكل تفاصيل حياته. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت خل من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بها. المطلوب منا أن نتأسى ونأخذ بكل صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعاله وخصاله وملكاته، وعلى كل الأصعدة، يعني كل واحد يفهمها من جانبه. على الصعيد الفردي نأخذ منه صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى في مأكله، في علاقته مع الآخرين، في نومه، في طهوره، في عبادته. يمكن آخر يأخذ منه على المستوى الاجتماعي، يعني كيف يقود مجتمعا، كيف يسوس أمة، كيف يصلح أيضا المجتمع الآخر. كل واحد أو قد قائد يأخذ منه، يتصرف كقائد، كيف قاد أمة وأسس دولة. فإذن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ منه لا يختص بجانب دون جانب ولا بمستوى دون مستوى. علينا أن نفهم بهذا المدى الواسع، بحيث الإمام الصادق عليه السلام يقول: إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت خل من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بها، في جميع المجالات. لذلك الإمام عليه السلام أيضا الصادق يجعل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميزان، مسطرة، بوصلة، خلينا نسميها. إذا أراد الإنسان أن يفهم وأن يعرف مسبقا مكانته عند الله تعالى ومنزلته عند الله تعالى، فليجعل المسطرة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمقدار ما يكون مطبقا منها تكون هذه نسبة نجاحه وفوزه. روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم، اجعلوها ميزانا مسطرة، فإن كانت فيكم فاحمدوا وارغبوا إليه تعالى في الزيادة منها. هكذا. وطبعا نحن لا نتوقع منا ومن غيرنا أن نتمكن من الأخذ بكل سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي قلنا أن بعضها سنن على صعيد الأفعال، بعضها سنن على صعيد الخصال النفسية، بعضها على صعيد الملكات والخصائص القلبية. فهذا مستويات واسعة جدا، فلا نتوقع أننا نتمكن من التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أفعاله وخصاله وملكاته وعلى جميع المستويات. وإنما نعم، علينا أن نجهد أنفسنا ونكلف أنفسنا في أن نتحلى بالمقدار الذي نستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عملنا بالذي نستطيعه الله تعالى يوفقنا لما لا نستطيعه فيصبح مما نستطيعه، فإذا قمنا أيضا بهذا الذي وفقنا إليه الله تعالى يوفقنا لمرحلة أوسع. وهكذا كما في بعض الأحاديث الشريفة: من عمل مثلا، من عمل بما علم أعطاه الله تعالى ما لم يعلم. وهكذا أصبح له علم جديد، عمل به أعطاه الله تعالى ما لم يعلم، وهكذا يتقدم. فإذا قد يقول قائل بأننا: من هذا الذي يستطيع أن يأخذ بكل سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكارم أخلاقه؟ نعم، لا تستطيع. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تلميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنكم لا تقدرون أن تصيروا مثلي. هذا التأكيد. ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، أعينوني، أعطوني من أنفسكم هذه الصفات ونحن كفلاء. لأنهم يتحدثون بما حدثهم الله تعالى، ونحن كفلاء بأن نأخذ بأيديكم للمزيد، لكن أعطوا من أنفسكم هذا الورع والاجتهاد والعفة والسداد، والله تعالى يعطيكم الباقي بحسب استحقاقكم، لكن أنتم تقدموا. فإذا لا نستطيع، فضلا عن عدم استطاعة بأن نأخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل سننه، لا المرحلة القبل هاي، نحن عاجزون عن الإحاطة بأن نعرف ما هي سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي ملكاته، وما هي أخلاقه، وما هي خصاله، وما هي مقاماته بينه وبين الله تعالى، وما هي أحواله في خلواته، لا نعجز عن العلم بها فضلا عن العمل بها. كل ما عندنا هو مما روي لنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وما خفي عنا الكثير بالتأكيد في الحديث الشريف المروي أنه يا علي ما عرفني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي ما عرفني إلا الله وأنت، لا يعرف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلا ربه وإلا بما عرفه لأمير المؤمنين عليه السلام. فأنى لنا إذن أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق معرفته، وأن نعلم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأتي المرحلة الأخرى، وهي مرحلة العمل بما علمنا من سننه وخصاله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن إذن نعترف بعجزنا وقصورنا وتقصيرنا مقدما، لكن قلنا قبل قليل علينا أن نتعلم ونعرف ثم نعمل بما علمنا وبما عرفنا، والله تعالى سيفتح لنا المزيد من العلم والمعرفة ومن العمل بما علمنا. فإذا نحن في هذه العجالة نحاول أن نقف عند بعض المحطات من سننه صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته. من أين نأخذها؟ من مصادرها، وأول مصدر لها القرآن الكريم، الأوامر والتوجيهات والآداب التي أدب بها الله تعالى نبيه الكريم، هذا أول مصدر وأول مأخذ نأخذ منه. وقد سجل لنا القرآن الكريم جملة من هذه الوصايا والتوجيهات والآداب، كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه الرحمة التي تحملها والقلب الكبير الذي استطعت به استيعاب كل العرب الجاهليين الأجلاف القساة الذين حولك، مع ما كانوا من القسوة والغلظة في التعامل معه وهم مسلمون فضلا عن المشركين في إسلامهم، هم كيف تصرفوا معه؟ دعنا من تصرف الجاهليين المشركين، يوزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم فيأتي أحد أصحابه ويجذبه من ردائه حتى أثر الرداء في عنقه ويقول له اعدل يا محمد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل لطف يقول له إذا كنت أنا لا أعدل فمن الذي يعدل، ومن من تتوقع العدل إذا كنت لا تتوقعه مني، وغيرها من المواقف. هذه الرحمة الكبيرة استوعب بها أصحابه، كانوا يصلون إلى حد يستحقون القتل لأنهم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بعض الأصحاب يحاول أن يقتل هؤلاء المتجرئين المعترضين المشككين، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقفه، لا إني أكره أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لا دعوه، بعضهم منافقون كانوا متمردون يحدثون خرقا في جيشه وفي مدينته وفي مجتمعه وهو يعرفهم، ولتعرفنهم في لحن القول، ومع ذلك يتركهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، بهذه الرحمة التي أودعها الله تعالى في قلبك لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما هو ديدن الأمراء والملوك والرؤساء الغلظة والقسوة، وإنما الناس تلتف حولهم إما طمعا وإما خوفا. من الذي التف حوله الناس حبا له؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، هذه الآداب، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هي كلها سلسلة من الآداب والتوجيهات تستحق كل واحدة من أن نقف عندها، لكن نحن الآن بصدد إعطاء الإطار العام لهذا الموضوع من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا التفاصيل تحتاج إلى مجلدات أن ندخل في شرح هذه. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، وكقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سلسلة من الآداب، وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك فيدفعونك باستفزازاتهم إلى أن ترتكب فعلا منافيا للحكمة، وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، علق أمورك على المشيئة، لا تقول سوف أأتي غدا وسوف أسافر غدا وسوف أفعل كذا غدا، علقها على مشيئة الله تعالى. هذه كلها آداب وتربية. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ألست تطمع أن يبعثك ربك في المقام المحمود الذي وعدته؟ هذا له وسيلة، له سبب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك لكي تتحقق لك هذا المقام المحمود، وكقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه نتيجة ترغب في تحققها، أن يحصل عندك ملكة الانتهاء والارتداء عن الفحشاء والمنكر. إذن أقم الصلاة، هذه الثمرة تتحقق بالمواظبة على الصلاة والمحافظة على مواقيتها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا نموذج من الآيات، وإلا أكيد المتأمل والمتتبع في الآيات الشريفة يجد كثيرا منها، لكن قلنا نحن بصدد إعطاء أطر عامة لهذا الحديث. وإذا انتقلنا إلى الروايات وأخذنا سننه صلى الله عليه وآله وسلم من روايات أهل البيت سلام الله عليهم، فحينئذ نجد جملة من السنن التي تكشف عنها الروايات، ومن الروايات الجامعة لمكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المحاور، على محور سننه الشخصية يعني أفعاله، وعلى مستوى ملكاته وخصائصه النفسية والقلبية. من الروايات الجامعة في هذا المجال الرواية التي رويت في جميع الكتب المعتبرة، الكتب الأربعة وغيرها، وهي عن الإمام الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، وطبعا تكون وصية جامعة ما دام الموصي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والموصى هو أمير المؤمنين عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أديب الله، الله الذي تكفل بتأديبي وتربيتي، أنا أديب الله وعلي أديبي. بما كان أديبه بهذه الوصايا التي كان يقدمها صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين، فالوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أمير المؤمنين، يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. ثم قال اللهم أعنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هذه الاتصاف بهذه الصفات وامتثال هذه السنن لا يكون إلا بألطاف إلهية خاصة، ولذلك هذا أخذ هذا التعبير في الدعاء الشعباني الذي نقرأه في كل يوم من شعبان عن الإمام السجاد عليه السلام التي يقول فيه: اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه، من أدعية شعبان الصلوات الشعبانية التي تقرؤوها. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والدعاء كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هذا استعارة وأخذ من ذلك الدعاء الذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين: اللهم أعنه، من غير العون الإلهي ومن غير المدد الإلهي والألطاف الإلهية الخاصة لا تستطيع أن تتوفر على هذه الصفات والخصائص والأفعال. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما الأولى أوصيك في نفسك بخصال، أما الأولى فالصدق، لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. ما محتاج أن تكذب، لماذا تكذب؟ إما تكذب خوفا أو طمعا، ولا موضوع للخوف ولا للطمع إلا مع الله تبارك وتعالى. العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فلماذا تكذب إذن؟ والثانية الورع، لاحظ هذا المدى الواسع للاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نتحدث عن الاستنان بسنتي نتصور عن الاستنان بسنتي في الأفعال، كان يصلي صلاة الليل نصلي صلاة الليل، كان يفعل كذا نفعل كذا، هذا جانب. لا انظر إلى المدى الواسع للاستنان بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ليست من الأفعال، هذه من الملكات القلبية والخصائص النفسية. والثانية الورع، لا تجترئن على خيانة أبدا. والثالثة الخوف من الله، ملكة قلبية، كأنك تراه، عندك شك في أنك إن لم تكن تراه فهو يراك. والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، يبني لك بكل دمعة يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة. البكاء بين يدي الله إما لتذكر الذنوب أو لتذكر نعم الله تعالى الكثيرة أو لتذكر مصائب المعصومين عليهم السلام التي هي مصائب في الله تبارك وتعالى، أو بكاء لطلبات تطلبها لله تعالى وليس من طلبات الدنيا، وإن كان كل الطلبات قضاء بيد الله تعالى. إذن والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة. والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، اجعل دينك وطاعتك لله تعالى هو الهدف وهو المحور الذي يدير تصرفاتك، وليس طلب المال وليس طلب الدنيا، كل هذه تكون فداء للدين. والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي. اشرح لنا يا رسول الله ما هي سنتك في الصلاة والصيام والصدقة؟ قال: أما الصلاة فالخمسون ركعة. لها توجيه، لماذا الخمسون وهي 51 ركعة؟ يعني 17 الفريضة و34 النوافل، مجموعة 51 في اليوم. قلنا في بداية الحديث قد تقولون لا نقدر 51 خصوص الظهر والعصر، 8 ركعات نافلة الظهر 8 ركعات نافلة العصر، قد تكون كثيرة علينا لا نستطيع أن نأتي بها جميعا. ائتي بما تيسر. ما تستطيع بنافلة الظهر والعصر خو نافلة الليل تقدر تأتي بها، نافلة الصبح ركعتين قبل صلاة الصبح خو تقدر تأتي بها، نافلة المغرب 4 ركعات بعد صلاة المغرب تقدر، نافلة العشاء ركعتين من جلوس تقدر. بس الظهر والعصر ما تقدر لانشغالك في العمل وفي الكسب وتقول يا دوب أقدر أدي الفريضة مثلا، أو أكون في صلاة جماعة وإمام الجماعة لا يعطينا فرصة للنافلة، ما يخال، ما استطعت علي 8 بـ8، إذا قدرت ولو 2 بـ2 مثلا حتى لا تكون تاركا لها، 2 من نافلة الظهر لأن هي 8 2 2، ما ما تقدر الثمان يأتي بستة، ما تقدر الستة يأتي بأربعة، ما تقدر بالأربعة يأتي باثنين، ما تقدر حتى بالثنين والثنين يوم الجمعة مو عندك عطلة، يوم السبت عندك عطلة إن كنت من أصحاب الوظيفة مثلا، خو يوم العطلة حاول أن تحصل هذه، وهكذا. فنحن قدمنا أنك لا نستطيع أن تصير مثله وتأتي بكل ما كان يفعله، لكن حاول أن تأتي بالذي تستطيع، والله تعالى تكفل أن يوفقك للمزيد. إنكم لا تقدرون أن تصيروا مثلي، الإمام علي عليه السلام، لكن أعينوني، ها أنتوا أعطوا منكم هذا المقدار، أعينوني بورع واجتهاد، اجتهد بمقدار ما تستطيع وعفة وسداد، والله تعالى كفيل بأن يفتح لك أبواب المزيد. وسترى أن تقارن نفسك حينما تحاول هذه المحاولات، قارن، كنت لا تأتي إلا بالفرائض 17 والآن لا صرت ما شاء الله تأتي بالغفيلة بعد المغرب، وصرت تأتي بثلاث ركعات مثل الشفع والوتر من صلاة الليل، لهناك تلتفت لنفسك وإلا لا صار صلاة الليل كل 11 ركعة تأتي بها، وصرت نافلة المغرب مو بس اثنين الغفيلة، لا اثنين الأخرى حتى تصير أربعة نافلة المغرب، وهكذا. فإذا المطلوب منك أنت أن تأتي بما تستطيع من دون أن تكلف نفسك إلى حد نفسك تتمرد وتزعل وتترك الأول والتالي، لا طبعا، أن تأخذ بها برفق، تأخذ بنفسك برفق أكيد، هاي وصية علينا أن نتذكرها دائما. أي ضغط على النفس فوق ما تستطيع لا تؤدي إلى التمرد والعصيان، وربما هذا الذي بنيت بالتدريج الدور تتخلى عنه، لا، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إذا أقبلت، هذه مضامين الحديث الشريف، إذا أقبلت حملوها هذا النوافل وهذه الزيادات والسنن، لكن إذا أدبرت اكتفوا منها بالفرائض. إذن يشرح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقاتي وصدقتي، وما هي سنتك في هذه؟ قال: أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر، خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره. ثلاثة أيام، ذاك يوم كنت أقرأ في تقرير طبي، سبحان الله، ما أدري هؤلاء يطلعون على هذه الآداب المعصومين وينقلونها لنا هؤلاء الغربيين، ما أعرف، يعني ما استبعد طبعا، يأخذون منا ويبيعون علينا ونحن جاهلون غافلون لا نعلم ما عندنا من هذه الكنوز. فقرأت في تقرير طبي ذاك اليوم قبل أسابيع ينصحون بأن يصوم الإنسان يوما كل 10 أيام، يقولون هذا يحفظ الصحة وينظم عمل البدن ويحفظ المعدة والوسائر أجزاء البدن، هذا تعبير آخر عن هاي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صم 3 أيام في الشهر، يعني معدل كل 10 أيام يوم واحد. وحددت خميس، أول خميس من الشهر وآخر خميس من الشهر، والأربعاء في وسطه. إذا استطعت أن تلتزم بهذا، أقصد هذه المواعيد وهي ليست كثيرة، والأحاديث الشريفة تقول من صام 3 أيام في الشهر فكأنما صام الشهر كله، فإذا واظبت في كل شهر 3 أيام فالحديث يقول كأنك صمت الدهر كله، وما أيسر إذن أن تحصل على صوم الدهر كله. قد تقول ما أستطيع، عن الخميس مثلا عندي دوام، يصادف سفر، أكون مريض، عافاكم الله، ممكن ممكن تصومها في غير هذه إذا تعذر في هذه، لكن أن تصوم 3 أيام في الشهر هذا هو المطلوب الأصلي، بس يستحب أن تكون في هذه الثلاث المعينة، فإن ما صار بهذه الثلاث المعينة صومها في غيره. فإذا هذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم في الصوم، سنته في الصدقة، قال: وأما الصدقة فجهدك، ما بها حد، ما أقدر أحدد لك حد إيش قد تنفق في سبيل الله، ما أحدد لك. وأما الصدقة فجهدك حتى يقال أسرفت، إيش دعوة هالقد أنفقت ما أبقيت على حالك، يقول: ولم تسرف، لا، هذا الذي يقول أسرفت لا لم تسرف. وطبعا أفضل الصدقة، احنا قلنا كل حديث من هذا يحتاج إلى شرح، أنا ملزم بأن أعطي الخطوط العريضة فقط الآن، تفصيل الحديث يحتاج إلى مجلدات من الكلام. طبعا كل، حتى أنا أدري بعض المندفعين والمتحمسين قد يأخذه حماسه في بعض مثلا هذه الأمور، لكن هي لا، المفروض تأخذ ضمن حدودها. يعني توجد رواية عن شخص جاء بقطعة ذهبية تصدق بها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله قال هل أبقيت لعيالك شيء؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرماها في وجهه. لا، هذا ليس صحيح. طبعا حينما يقول لك تصدق حتى يقال أسرفت ولم تسرف، طبعا مع الاحتفاظ بالحقوق والواجبات الأخرى. هو عندنا حديث يقول أفضل الصدقة التوسعة على العيال، أن توسع على عيالك، تفرحهم بفاكهة مثلا تأتي لهم بها، قطعة حلوى للصغير يفرح بها، حاجة لأم البيت مثلا تعينها على الخدمة بالبيت، بدل ما تغسل هدوم مثلا ملابس بيدها وماي بارد والدنيا شتة وصاير عندها ألم بالمفاصل، اشتري لها غسالة مثلا، وهكذا. قد فهذا من التوسعة على العيال الذي فيه إدخال السرور عليهم، هذا شيء، هذا أفضل الصدقة التوسعة على العيال. أنا أعلق هذه التعليقات لأجل أن لا يؤخذ بهذه الأوامر الشرعية ينظر لها من جانب واحد، وإنما لابد أن ينظر لها من جميع الجوانب. لذلك في المواطن التي أخشى أن يكون هناك حماس واندفاع في التطبيق على حساب الواجبات والحقوق الأخرى، لا، هذا علينا أن نقف عنده ونشرحه ونعطيه تفاصيل. فإذا هذا بالنسبة للصدق. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، يكررها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. لما في صلاة الليل من الآثار، بعد قرأنا قبل قليل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود لا ينال إلا بمثل هذه الأسباب وهذه الوسائل. وفقط الآية الشريفة التي تتحدث عن صلاة الليل كثيرة، فضلا عن الروايات الشريفة، فيكررها ثلاثا إذن، وعليك بصلاة الليل. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم وعليك بصلاة الزوال، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وردت الروايات الصحيحة المعتبرة أن الصلاة الوسطى التي خصت بالذكر بالمحافظة هي صلاة الظهر، صلاة الزوال. وعندنا أيضا أن من موجبات استجابة الدعاء أن يكون عند الزوال. فإذا صلاة الظهر هي صلاة وسطى مهمة، أمرنا بتجديد المحافظة عليها، والدعاء مستجاب عند الزوال. فلذلك بعض ربما المتشرعة يجعل في دعائه في صلاة الظهر أن يدعو لإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن من موجبات الدعاء صلاة الزوال، ومن موجبات الدعاء عند الزوال أن يكون. وأكثر شخص يستحق الدعاء له وأكثر مطلب يستحق له هو إمامنا صاحب العصر والزمان. يستمر بالوصية يقول وعليك بقراءة القرآن على كل حال، قبل الصلاة، بعد الصلاة، في وقت فراغك، أنت وتنتظر الباص حتى تركب، أنت وتنتظر معاملة لن يصيحون باسمك، أنت مثلا مسافر بالطريق وعندك وقت، مصحف جيبي بجيبك تقرأ، وإن كانت عيونك تعبانة مثل عيوني ويرهقها القراءة مثلا في بعض المواطن، الحمد لله الأجهزة الآن تطورت، هذا يسمونه الآيفون وما يسمونه هالأشياء الكثيرة هذه من الأجهزة، لا حتى ما يحتاج إلى آيفون، أكو هذا جهاز بسيط فيه سماعة تضع في أذنك وتسمع إلى تلاوة القرآن. إذن وعليك بقراءة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما، عليك بالسواك عند كل صلاة، عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها. هذا عناوين عريضة طبعا. فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. احنا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرشدناك إلى الطريق ونبهناك إلى ما يجب أن تفعله الذي يجعلك في المقام المحمود، وبعد المسألة ترجع لك أنت تختار ما تريد لنفسك. هذه إذن من الوصايا الجامعة، ورأيتم أنها كيف يمكن تقسيمها على عدة محاور كما نقول، على صعيد القلب، على صعيد النفس، على صعيد أفعال الجوارح. من سننه صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد في العبادة، ولأن الله تعالى أشفق على حاله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وايد الجور على نفسك في العبادة، القرآن يشفق، الله تعالى يشفق عليه في ذلك. يروى عنه كان يقف في الصلاة إلى أن تتعب قدماه فيرفع واحدة حتى ترتاح ويستند إلى الأخرى. قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد، سمت من معفي قولتنا بالدراسة الآن، سمت حصلت إعفاء يبعد علي من هذا التعب وأنت تجهد هذا الاجتهاد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ هي مسألة بس نيل جنة وهرب من النار؟ إذا كان هذا الذي نبتغيه خبلي هو انعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصل الدرجة التي لا أكون مقامات أخرى يبتغيها، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه الصفة العبودية، هذه التي ترفع من قيمة الإنسان بمقدار ما يتقدم في تحقيق معنى العبودية لله تعالى، هو تتحقق له الكمالات عند الله تعالى. هذه الصفة يقول أريد أن أكون عبدا، هذه الصفة التي نسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم بها يوميا كم مرة في الصلاة، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. هذه الصفة أريد أن أتشرف بها، أريد أن أسمو بها، أتكامل بها، صفة العبودية لله تبارك وتعالى التي هي منبع كل الكمالات الأخرى وكل الملكات الحسنة الحميدة الأخرى. وهذا طبعا أيضا مجال واسع لمن يريد، أنها ذكرنا قبل قليل النوافل اليومية واحدة هي مجال واسع للعبادة، ومجالات أخرى طبعا في الكتب يستطيع من يحصلها، لكن أوصينا مع الإشفاق على النفس من دون الازدياد. مثلا صلاة جعفر الطيار ضحى يوم جمعة مستحبة هذه، وفيها من الثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى. هكذا هذا تدريجيا تبدأ عندك مثلا صلاة أول كل شهر، ها من صلاها ودعا بدعاء بسيط وتصدق بما تيسر الله تعالى حرسه في ذلك الشهر، فإذا نقدر نتقدم شيئا فشيئا. تجينا مثلا أزمنة مخصوصة ليلة الجمعة، يوم الجمعة، شهر رمضان، رجب، شعبان، ذي الحجة، يوجد فيها مثلا بعض العبادات المخصوصة، وهكذا إذن نقدر نتقدم بمقدار ما نستطيع. لكن هنا احنا لأن أكيد يمكن في زماننا هذا الذي كثرت فيه معوقات التكامل من مغريات ومن مشاغل ومن فتن ومن، فقد يمكن يكون من المناسب أن نكتفي باليسير، لأن وين رايحين نحكي احنا بهذا الحكي؟ هذا كثير أن نتكلم ربما على مستويات مثل هذه. لا خلنا نكتفي باليسير، مثلا قلنا صلاة جعفر طيار يوم جمعة، هذا مو شيء كثير. صلاة أول الشهر، ما يتيسر من النوافل اليومية، ما نقدر عليه من صلاة الليل، سنقدرنا هذا شيء جيد. لكن أيضا نلفت نظركم قد الكثيرين ما ملتفتين إلى فت شيء وهو شيء يسير، ركعتان يوم الجمعة تصلى بين الظهر والعصر، واللي يصلون ملتزمين بصلاة الجمعة فبين صلاة الجمعة وصلاة العصر ركعتين موجودة في مفاتيح الجنان، هذه ثوابها مذكور، وإن كان نحن يعني كم مرة من نذكر الثواب نلفت النظر إلى أنه لا يكون هدفنا الثواب، هدفنا أننا نفعل هذا الشيء لأن الله تعالى يحبه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه، نحن نقوم به حبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحبا لأمير المؤمنين. لكن ثوابها هذه أيضا لا بأس، لأن الثواب ذكره أيضا محفز ومحرك. روي عن الأئمة عليهم السلام أن من صلاها، هذا مش في مفاتيح الجنان، أن من صلاها لم تضره بلية ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى، باعتبار ركعتين تصلى بين الظهر والعصر يوم الجمعة، وجمع الله بينه وبين محمد وبين إبراهيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إبراهيم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ونحن أيضا للالتفات، يعني أيضا أمرنا بالاستنان بسنة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فإذا هذه الصلاة الركعتين تحقق لنا هذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإبراهيم عليه السلام، وتحقق أيضا هذه النتيجة أنه يعني ما دام تحقق التأسي فيتحقق إذن وجمع الله بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين إبراهيم عليه السلام ركعتان بالحمد والتوحيد سبعا في كل ركعة، ليس فيها مؤونة، الحمد والتوحيد سبعا في كل من الركعتين. فإذا انتهى منها من هاتين الركعتين يقول سطرا واحدا: اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبينا إبراهيم عليه السلام. سطر واحد وركعتين بالحمد والتوحيد سبعا موجودة في مفاتيح الجنان، اللي ما لحق يكتب هذا الشيء يأخذها، مفاتيح الجنان صفحة 90 أعمال يوم الجمعة، الفقرة 26 من أعمال يوم الجمعة، مفاتيح الجنان صفحة 90 بحسب الطبعات قد تتغير الصفحة، المهم في أعمال يوم الجمعة أوائل الكتاب الفقرة 26 من أعمال يوم الجمعة فيها تأسي. هذا تأسي بسيط، إذا كنا عاجزين عن ذاك الذي قلناه قبل قليل هذا تأسي بسيط له ثوابه عظيم، وتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإبراهيم عليه السلام كما في الآية الشريفة الأخرى. ومن سننه صلى الله عليه وآله وسلم التي أكد عليها وذم تاركها ووبخ تاركيها الزواج، وحبذا أن يكون الزواج مبكرا، هذا من السنن التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين استياءه من تاركها عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: تزوجوا فإن التزويج سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متبحثون عن سنن رسول الله وتريدون أن تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجوا فإن التزويج سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يقول، الراوي أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإنه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد فإني مكاثر بكم الأمم. أكثر من النسل، هذا الذي أسمعه من تحديد النسل ويكثر السؤال: شيخنا يصير أسوي العملية الفلانية، نريد نحدد النسل، يريد نسوي، يصير نسوي كذا. إذا أكو ضرورة صحية للمرأة، هذا واحد، طبعا نحن أكيد حريصون على صحة المرأة وسلامتها، هذا عذر لا نكلفها فوق طاقتها، لكن هذه الأعذار الأخرى التي تقال من صعوبة الحياة ومدري إيش، هذا مو شغلك، هذا وشغلك الله تكفله، الخلق عيال الله تعالى مو عيالك، أنت خليفة الله، نعم جعلك مستخلفا على هذه، لا تطل نفسك أكبر من حجمها، لست أنت المسؤول عن هذه. واطلبوا الولد فإني مكاثر بكم الأمم، فأدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتزويج وبكثرة الناس، هذه المعوقات التي تخلق للتزويج وهذه الشروط التي تفرض من هذا ومن هذا الطرف، هذه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليسر أمر الزواج وليهون من مطالبه وشروطه، وكل اللي تريده يجي، هذا المهر الكثير وهذا الراتب الكثير وهذا يقول أريد بيتوحد وهذا ما أدري شري، لن يجن. الحديث وعدكم يقول إنما الرزق مع الزوجة والعيال، تزوج وخلي يصير عندك عيال تأتي هذه الأمور، لا تجعلها شروطا ومعوقات من أول الأمر، هذا كله يأتي. ومن سننه صلى الله عليه وآله وسلم منع نقل أي كلام عن الآخرين، هذا الذي مع الأسف يمزق المجتمع وينشر البغضاء بين أبناء المجتمع، هذا يجي هذا يقول لفلان قال كذا وفلان سوى كذا وفلان حكى كذا، وهذا يقول للآخر وينقل عنه، هذه كان يرفضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرفض نقل الكلام عن الآخرين. قال أشوف هذا كل الأدب لمصلحتنا، هذا مصلحتنا دنيا وآخرة، آخرة طبعا يزيد في درجاتكم عند الله تعالى أو يجعلكم من المستنين بسننه صلى الله عليه وآله وسلم. والآن قرأنا حديث على الإمام الصادق، لا ننسى الكلام، يقول إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت خل من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بها. ابحثوا عن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بصدد تكليف بعض الفضلاء إن شاء الله تعالى ممن لهم باع في الكتابة أن يجمعوا هذه السنن من الكتاب من القرآن الكريم ومن روايات المعصومين. أنا الآن هنا أعطي الإشارة العامة وأعطي الضوء الأخضر كما يقول، وإلا بالتأكيد علينا أن ننهض بمشروع لتدوين هذه سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكارم أخلاقه وخصاله وصفاته حتى نوفرها بين يدي الناس. بالتأكيد الناس الغالبية العظمى لا تستطيع أن تعرف أين تجد هذه السنن، هذا دورنا، هذا دورنا الحوزة العلمية والكتاب والباحثين أن نجمع من بطون الكتب هذه الخصال ونقدمها بين أيديكم حتى نقطع نصف الطريق وهو العلم والمعرفة بهذه السنن، ثم يأتي النصف الآخر وهو العمل بها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغني أحد منكم، لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا، لا أحد ينقل لفلان إيش قال وفلان إيش سوى، هذا مدمر، هذا مدمر للنفس وللمجتمع. أول أثر بمشغلة الفكر ومشغلة القلب، ليش ما نحصل صلاة خاشعة عندنا؟ ليش بالنا يروح يمنى ويسرى؟ أحد أهم أسبابه هو هذا، لأن مدوخين نفسنا بالقال والقيل، هذا قال وهذا حكى، وإذا أشغلت فكرك طبعا أنت بهذه وشغلت قلبك بهذه، هذا سوف لا يفارقك هذا التفكير بالصلاة، لأن الصلاة هي صورة من صور حياتك اليومية وصور من صور نشاطك اليومي، ما تستطيع أن تكون أنت في الصلاة في حال غير ما تكون في بقية أحوالك في اليوم. فإذا أردت أن تحصل الصلاة الخاشعة في داخل الصلاة فحققها في خارج الصلاة أولا، صفي بالك وصفي فكرك عما سوى الله تبارك وتعالى خارج الصلاة، حينئذ تسلم لك صلاة خاشعة. واحدة مما يصفي الذهن ويصفي الفكر والقلب الابتعاد عن هذه، لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا مسألة طبيعية، ما دام تنقل لي فلان هيك سوى وفلان هيك قال وفلان هيك حكى، طبعا راح يترك هذا أثرين في القلب. ما أريد هذا، أريد أبقى سليم القلب، سليم الصدر، سليم الفكر. هذه من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلنأخذ بها. وكانت أبغض خصلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب. هذا الكذب مع الأسف الرائج في السوق والرائج في التعاملات، بحيث ماكو ثقة الآن. الآن لو تذهب إلى بائع ويقول لك البائع هاي علي ب20,000 فانطيني 21 تصدق له؟ ليش؟ لأن تقول له اعطيني اياها ب15 انطيك اياها بعدين ورا ما تعامله. زين شايل انت تقول علي ب20، شايل عليك ب20 شو تبيع ب15؟ مفتح محل وتعطي اجار وذاب اموال حتى تخسر؟ شلون تبيعها ب15؟ ماكو ثقه بالسوق. وهكذا اذا في تعاملاتنا الاخر، الاب ما يثق بابنائه، الام ما تثق بالزوج، ما يثق بزوجته، كل كلمة يريد يقول له قول والله، عليش أقول والله، عليش أقول والله؟ إذا أنت تثق بي وأنا أثق بيك والصدق يسود العائلة، ليش أقول والله؟ أنا أصدقك وأنت تصدقني. هذه المأساة الكبرى، هاي الكارثة التي واحدة من الكوارث، ليست الكارثة الوحيدة التي حلت بمجتمعنا. كانت أبغض خصلة، مو إحنا نبحث عن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كانت أبغض خصلة له صلى الله عليه وآله وسلم الكذب. تقول عائشة عنه، قالت كان أبغض الخلق إليه، أبغض الخلق إليه الكذب صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. إذا كذب، علم من أهل بيته أنهم قد كذبوا عليه، وهذا على كل يبدو، يعني أم المؤمنين عائشة تحدث عن حالة واقعة موجودة، يعني كان بعض أهل بيته إذن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلم أنه متصل بالسماء، ويعلم أن الله تعالى يطلعه على الغيب، وكان بعض أهل بيته، هكذا تروي أم المؤمنين عائشة، أهل بيته يكذبون عليه. هذا مستوى الإيمان برسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اطلع على أحد، وطبعا ليس المقصود بأهل بيته بهذا الحديث لا علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين، لأن هؤلاء مشمولون بآية التطهير ومنزهون من الكذب. فإذا اطلع صلى الله عليه وآله وسلم على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا، هكذا كان يبغض الكذب والكاذب، حتى يحدث توبة، فإذا تاب أقبل عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب صفة الرحمة بالناس والشفقة عليهم والعفو عن إساءتهم وقضاء حوائجهم. هيكون كل واحدة من هذه نقف عندها، الوقت لا يسمح إن شاء الله، ربما الفضلاء يقومون بهذا الدور ويشرحون هذه الأمور. الله تعالى أنبأنا عن ذلك، ليس نحن الذي نقول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يتألم لكم، يعز عليه أن يحصل لأحدكم العنت والأذى والمشقة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات، خذوا مني، استفيدوا مني، تبعوني، رحمة لكم. سئل الإمام الصادق عليه السلام في بعض الروايات التي يحفظها بالمضمون وربما يجدها الإخوة في المصادر، سئل الإمام الصادق بما ساد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلق فأصبح سيد الكائنات وسيد الخلق أجمعين، بما ما عندي نص الحديث هذا الذي أتذكره بالمضمون. فأجاب عليه السلام بمضمونه بخصلتين: العفو عمن ظلمه وأنه لا يرد سائلا. خصلتان ساد بهما الخلق، ليست بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم ولا بكثرة الأمور، أحيانا بعض الشكليات التي يهتمون بها الناس، اهتموا بالأشياء الجوهرية التي يحبها الله تعالى ويحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على كل، لو تأسينا بهذه كل في موقعه، لو تأسى بها المرجع الديني وهو يقوم بهذه الوظيفة الشريفة، لو تأسى بها قادة البلاد السياسيون، لو تأسى بها رب العائلة مع عائلته، لو تأسى بها المدرس في مدرسته، لو تأسى بها المدير في دائرته، لو تأسى بها الطبيب في عيادته، المهندس في حقله وميدانه وعمله. تصور لو هذا ذكرنا قليل، لو أردنا أن نحيط بكل صفاته وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لكان خشية كثير. هذا القليل أقول الذي بيناه لو تأسينا به، كم سيكون الناس في خير وفي رحمة وفي سعادة. ومن سننه صلى الله عليه وآله وسلم، أحب أن أذكر الزهراء أيضا سلام الله عليها، وهي روحه التي بين جنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأريد أذكر من سننه صلى الله عليه وآله وسلم التي روتها الزهراء سلام الله عليها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي تروين إنه وتقول دخل علي رسول الله، هي لما تخاطبه عليها السلام تقول يا أبا، هذه العاطفة موجودة بينهما صلى الله عليهما. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد افترشت فراشي للنوم، فقال لي: يا فاطمة لا تنامي إلا وقد عملت أربعة قبل النوم: ختمت القرآن، وجعلت الأنبياء شفعاءك، وأرضيت المؤمنين عن نفسك، وحججت واعتمرت. سبحان الله، هذا كله قبل النوم، كيف نؤدي كل هذا قبل النوم؟ قال هذا زهراء تروي، قال هذا وأخذ في الصلاة، دخل في الصلاة. ما عرفت ماذا يريد بهذه، أكيد خواهي الأمور ما يراد بها ظاهرها، وكيف أأتي بكل هذه وأنا أريد أن أنا. قال هذا وأخذ في الصلاة، فصبرت، أريد يشرح لي صلى الله عليه وآله وسلم، فصبرت حتى أتم صلاته. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في رواية عندنا أنه سألته أو هو ابتدأها صلى الله عليه وآله وسلم، إما هي سألته الزهراء أو هو ابتدأها بأنه أيهما أحب إليك، أن أقول لك يا رسول الله لو أقول يا أبا؟ قال قل يا أبا. فهذه قولها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أدري إن كانت من الراوي، تدرون الرواة كان يرون بالمضمون، هل كان هذا الكلام من الراوي أنها تخاطبه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما لأن الرواة يرون بالمضمون، أو أنها كانت قبل هذه التوجيه من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: يا رسول الله، أمرت بأربعة لا أقدر عليها في هذا الحال وأنا أريد أن أنام قبل. فتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، قال، شرح لها وقال: إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنك ختمت القرآن. هاي ختمة القرآن، تقرأين التوحيد ثلاثا. هذه من آداب النوم قبل النوم، وفيها تأسي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنك ختمت القرآن، هاي واحدة. وإذا صليت علي، اللهم صل على محمد وآل محمد، وإذا صليت علي وعلى الأنبياء قبلي كنا شفعاءك يوم القيامة، هاي الثانية أن يكون الأنبياء شفعائك، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الثالثة، وإذا استغفرت للمؤمنين رضوا كلهم عنك. وهذه الثالثة، أن أرضي جميع المؤمنين عنك، استغفري له. الرابعة، وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد حججت واعتمرت. فالمسألة إذن ممكنة. هذا إذن من مستحبات قبل النوم، ومن مستحبات ما قبل النوم أيضا تسبيح الزهراء سلام الله عليها، والنوم على طهور، وقراءة سورة التكاثر للوقاية من فتنة القبر كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على كل عرض إجمالي ومختصر وخطوط عريضة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم يا الله.